مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم في حلقة جديدة من مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: حروب الآلات والبشر والزراعة الفضائية والاحترار وظواهر الطقس الحادة. البداية نشرة العلوم. كشف بحث أن الجل الذي تم زرعه جنبا إلى جنب مع خلايا بنكرياس في القرود المصابة بداء السكري من النوع الأول يطلق بروتينا يقتل الخلايا المناعية المفرطة النشاط دون أن يرفض الجسم الخلايا المزروعة. ويجب على الأشخاص المصابين بداء السكري النوع الأول حقن الأنسولين لتنظيم نسبة السكر في الدم، حيث يهاجم جهاز المناعة عن طريق الخطأ خلايا بيتا في البنكرياس التي تنتج عادة هرمون الأنسولين الخافض للسكر في الدم. ويمكن أن يؤدي زرع خلايا جزيرة بيتا من متبرعين متوفين إلى تمكين الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول من إنتاج الأنسولين الخاص بهم، ولكن يحتاج المتلقون إلى أدوية مثبطة للمناعة مدى الحياة لمنع رفض الخلايا، ما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالعدوى والسرطان. في خطوة متقدمة نحو الزراعة الفضائية، تمكن العلماء للمرة الأولى من زرع نباتات في بضع جرامات من تربة مأخوذة من القمر أحضرها قبل عقود رواد فضاء تابعون لبرنامج أبولو. ويعزز هذا النجاح الأمال في أن يصبح من الممكن يوما ما زرع نباتات على القمر مباشرة، ما سيوفر على المستكشفين المستقبليين كمية كبيرة من الأدوات الباهظة الثمن لأخذها في رحلاتهم الفضائية الأطول والأبعد. ولا يزال يتعين القيام بأبحاث وأعمال كثيرة قبل التوصل إلى الزرع على القمر على ما أظهرت دراسة حديثة. استخدم الباحثون خلال دراستهم 12 جراما فقط من التربة القمرية، ما يوازي بضع ملاعق صغيرة جمع من أماكن مختلفة على القمر خلال رحلات أبولو 11 و12 و17، ووضعوا كذلك في أوان صغيرة جدا وقسموها وأضافوا إليها الماء ثم البذور، وكانوا يضيفون بشكل يومي محلولا مغذيا. في الوقت نفسه زرعت بذور في تربة خاصة بالأرض بالإضافة إلى زرع أخرى في عينات تحاكي تربة القمر والمريخ بهدف استخدامها للمقارنة مع البذور المزروعة في تربة القمر. بعد يومين نبتت البذور المزروعة في التربة القمرية، ونبتات كلها سواء المزروعة في التربة القمرية أو عينات المراقبة بدت متشابهة حتى اليوم السادس. بعد هذه الفترة أصبحت النباتات المزروعة في التربة القمرية تنمو بشكل أبطأ وظهرت فيها جذور رفيعة. بعد 20 يوما قطف العلماء النباتات ودرسوا حمضها النووي، فوجدوا أن النباتات القمرية استجابت بالطريقة نفسها التي تتفاعل فيها ضمن بيئات معادية كزرعها مثلا في تربة تحوي نسبة كبيرة من الأملاح أو المعادن الثقيلة. ويعتزم العلماء مستقبلا إجراء أبحاث لمعرفة أي وسائل تجعل البيئة المعادية أكثر ملائمة للنبات. خلصت دراسة حديثة إلى إمكان استباق موجات المادة العاتية تسونامي بصورة أفضل في حال النجاح في توقع وتقويم قوة الزلازل التي تسببها بدقة لحظة حصولها، وهو ما قد يحدث بالاعتماد على خوارزمية مطورة بواسطة الذكاء الاصطناعي ربما تحد من الأضرار. ولا تزال هذه الخوارزمية الجديدة تخضع للاختبار في أماكن عدة، ويعتزم مطوروها إدماجها في أنظمة إنذار مناطق مختلفة من العالم تواجه خطر حصول موجات تسونامي. لاحظ متخصصون في قياس دور التغير المناخي في التسبب بظواهر الطقس الحادة أن كل موجة حر في العالم اليوم أقوى واحتمالات حصولها أكبر بسبب التغير المناخي الذي يسببه الإنسان. وأفادت الوثيقة بأن الاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية يزيد من تواتر الفيضانات وشدتها في بعض أنحاء العالم ومن بعض حالات الجفاف، ما خفف من تردد العلماء كما كان سابقا في الربط رسميا بين التغير المناخي وأحداث محددة في مجال الطقس، مع مراعاة الدور الذي تؤديه العوامل الأخرى في بعض الكوارث كاستصلاح الأراضي وإدارة المياه. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. الآلات والبشر وصراع التفوق وحروب الوجود والبقاء. منذ فوز كمبيوتر ديب بلو على بطل الشطرنج جاري كاسباروف في 11 من مايو أيار من عام 1997، أثبتت الآلة أنها تستطيع التفوق على البشر في مهام معقدة، لكنها لم تتمكن من مجاراتهم من حيث القدرة على التكيف وتنفيذ مهام متنوعة. يقول المتخصصون في الذكاء الاصطناعي إن فوز ديب بلو شكل حدثا مدهشا من الناحية الثقافية، لكنه كان مجرد نجاح جيد من الجانب التكنولوجي. ويوضح المهتمون أن نجاح ديب بلو لم يمثل ضمنيا سوى فوز للقوة المتوحشة. وتحقق الآلة نجاحات في الشطرنج بفضل قوتها الحاسوبية الهائلة التي تتيح لها تحديد كل الاحتمالات المرتبطة بتطورات اللعب خلال المباراة واستنتاج النقلات التي تتيح الفوز. لكن الثورة الفعلية تتمثل فيما يتم تطويره حاليا داخل المختبرات، والذي يشمل التعلم الآلي أو التلقائي والشبكات العصبية الاصطناعية التي أحرزت تقدما كبيرا للذكاء الاصطناعي خلال العقد الفائت. وفي حين أتقن ديب بلو لعبة الشطرنج بفضل بنية كاملة من القواعد المنطقية طورها البشر فيه، تتولى الآلات الجديدة بنفسها وضع قواعدها الخاصة ضمن فترة تعلم تستوعب خلالها كميات هائلة من البيانات. ويقول مختصون إن ما يحدث يشكل انتقالا من البرمجة المفروضة إلى البرمجة بالتعلم، وتأثير البرمجة بالتعلم في الألعاب مثلا بالغ الأهمية، إذ ألحقت الخوارزمية الفاجو التابعة لشركة ديب مايند والقائمة على التعلم الآلي الهزيمة عام 2017 بأفضل لاعب في العالم الصيني كي جي. أوضح باحثون في الذكاء الاصطناعي عام 2018 أن الهزيمة التي ألحقت بالبشر جراء ابتكار الفاجو برهنت أن الإنسان أقل براعة مما كان يعتقد، وتبين أن بعض تفاصيل الخوارزمية التي اعتقد بداية أنها كانت بمنزلة أخطاء أولية تشكل في الواقع إنجازات مهمة جدا. وأكدت شركات في المجال أن الآلات أصبحت قادرة حاليا حتى على إلحاق الهزيمة بالبشر ضمن ألعاب موجودة في عوالم غامضة مثل لعبتي البوكر والبريدج. وتتخطى هذه التطورات البالغة الأهمية عالم الألعاب، إذ لم يعد أمام الجهاز إنجازات كثيرة لتحقيقها. ويشير باحثون آخرون إلى أن الذكاء الاصطناعي حقق خلال السنوات الفائتة تقدما مذهلا شكل مفاجأة كبيرة لكثيرين. ويرى باحثون أن الخطوة الناقصة في تطوير المساعد الافتراضي في الترجمة والتحاور مثلا، وفي اتخاذ سلوك آدمية مع بشر، وفي تصنيع سيارة مستقلة فعليا، كل ذلك يتمثل في الوصول إلى أسلوب تعلم ذاتي شامل. ويعرب الباحثون عن اقتناعهم بأن الآلات ستصل يوما ما إلى قدرة واسعة على التعلم، أيضا ستكون قادرة على تعلم كل ما يتعلمه البشر مع تمتع بقدرات فائقة في معظم الحالات، لكن متى بالضبط لا أحد يعلم. والآن ننتقل بكم إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم ليونيد كانتوفيتش الذي عمل في مجالات التحليل الدالي والبرمجة الخطية ونظرية الوظيفة ونظرية المجموعات والرياضيات والاقتصاد، والحاصل على دكتوراه العلوم في الفيزياء والرياضيات، والذي حاز نوبل في العلوم الاقتصادية كذلك. ليونيد فيتايفيتش كانتروفيتش من مواليد 19 من يناير كانون الأول من عام 1912 بسان بيترسبورغ، هو عالم رياضيات واقتصاد روسي. اشتهر بنظريته في الطريقة المثلى لتوظيف الإمكانات. حصل على جائزة نوبل للاقتصاد عام 1975 وهو العالم السوفيتي الوحيد الذي حصد تلك الجائزة. توفي والده في عام 1922 وقامت أمه بتربيته، ثم التحق بقسم الرياضيات في جامعة لينينغراد في عام 26. كان مهتما بشكل رئيسي بالعلوم وخصوصا الاقتصاد السياسي والتاريخ الحديث. تخرج في الجامعة عام 1930 بعد أن حصل على الدكتوراه وعمل في معهد الهندسة الإنشائية والصناعية. ولقد كانت فترة الثلاثينيات فترة مكثفة لتطوير التحليل الفني والتي أصبحت من الأجزاء الأساسية الحديثة في الرياضيات، لكن لاحقا وخصوصا في فترة ما بعد الحرب نجح في ربط هذه الإمكانيات وعرض النطاق لاستخدام أفكار جن في التحليل الرقمي في الرياضيات وخصوصا التحليل الوظيفي والرياضيات التطبيقية. وقد بدأ في ذلك الوقت العمل كمستشار لمعمل الخشب الرقائقي، واجه مشكلة اقتصادية هامة وكانت توزيع بعض المواد الأولية الخام لزيادة إنتاجية المعدات تحت قيود معينة، وكانت رياضيا تمثل إشكالية تعظيم خطي على بوليتوبي محدب، وهو شكل هندسي متعدد الوجوه والأبعاد والتركيبات والسطوح والرؤوس. كذلك وجد العديد من المشكلات الاقتصادية مع نفس الشكل الرياضي في العمل على توزيع المعدات بأفضل استخدام وترشيد استخدام المواد وتوزيع حركة النقل. كان هذا سببا كافيا لإيجاد طريقة فعالة لحل المشكلة وتضمين الأفكار الرئيسية من النظريات والقواعد الرياضية والبرمجة الخطية. بدأ في عام 59 تحت عنوان الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، وتضمن مجموعة واسعة من النهج الأمثل للتعامل مع مشكلات منها الاقتصاد المركزي، التخطيط، التسعير، الإيجار، الكفاءة والتقديرات، المخزون واللامركزية في اتخاذ القرارات. وبفضل مبادرة الاقتصادي الهولندي تشالينج كوبمانز عام 39 صدر لهما كتيب في علم الإدارة. عمل مستشارا لمختلف الهيئات الحكومية ونال العديد من التكريمات والتقديرات والأوسمة والجوائز. وقد توفي ليونيد كانتروفيتش في 7 أبريل نيسان من عام 1986 في موسكو. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.